بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السابع، أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب المفيد النافع قاعدة في الصبر، وهو يتحدث عن الأمر الذي يعين العبد على الصبر إذا ما حصل له ظلم أو تعد على نفسه أو على ماله أو على عرضه ونحو ذلك. قال السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه. الله جل وعلا خلق العبد لطاعته وهيأ له سبحانه وتعالى من المعايش ما يكون له عونا على هذه الطاعة، فإذا انشغل الإنسان بالانتقام ممن أساء إليه كان هذا سببا في تضييع مصالحه، وكان سببا في تشتيت قلبه، وكان شغلا له عما هو واجب عليه. ولذلك هذا ينظر في فقه العبد لأولوياته، وهو أن ينظر ما هو الأولى دائما في حياته في أمر عبادة الله تبارك وتعالى وتحقيق ما عليه من واجبات تجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه مجتمعه وتجاه أبنائه ووظيفته ونحو ذلك. فإذا انشغل بالانتقام أشغله التفكير كيف أنتقم وكيف أرجع هذا الأمر وكيف يحصل مني أن أقهر فلانا، فلا شك أن هذا مما يضيع عليه العمر، والعمر هو مواسم الحسنات وميدان العمل. فإذا ضاع عليك في طلب الانتقام فكم من عبادة تفوتها وكم من فكر صحيح يفوت عليك من التفكر في القرآن أو التفكر في آيات الله الكونية أو التفكر في مصالحك وقد أشغلت هذا القلب بطلب الانتقام، فلا شك أن هذا من الضياع. ولذلك جاء في الحديث: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، يعني أمره، وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أنت عندما عفوت ولم تطلب الانتقام جعلت هذا الأمر امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولطلب الأجر العظيم من الله، ومتى أردت الانتقام أشغلت قلبك وضيعت فكرك وربما أسهرت ليلك وأشغلت نهارك في طلب الانتقام. فلا شك أن مما يعين العبد على الصبر أن يعلم أن انشغاله بذلك مشتت لقلبه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامن، أن انتقامه واستفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه
مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به.
نعم. عندك أذى الله أو أذن لله؟ مش مش.
لا أذى الله.
أذن لله مقصود في الله يعني. نعم.
مع أن أذاه أذن لله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هي أعلم، التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها.
هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوجه إليك في قضية الانتقام للنفس بأمرين. أما الأمر الأول فإن الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام من انتصر لنفسه، وكان يؤذى عليه الصلاة والسلام حتى في أمر دينه، لأجل أمر الدين ليس لأجل أمر المال أو نحو ذلك. فإذا كان قدوتك هو عليه الصلاة والسلام فاتبعه في ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثاني، إذا كان أصفى القلوب وأنقى القلوب وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي ليس في قلبه من الشوائب ما عندنا نحن، ومع ذلك يعفو عليه الصلاة والسلام، فأنت مع ذنوبك وتقصيرك وما في قلبك من النقص ومن الضعف وما قد تبتلى به من الضغائن والأحقاد والغل، أنت أولى بأن تعفو عن غيرك، أنت أولى بأن تعفو عن غيرك. وقد تقدم معنا بعض ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام من العفو، فيتأكد خاصة هذا الأمر، قال أهل العلم يتأكد خاصة في الشخص القريب أن تعفو عنه، من كان ذا رحم أو من له حق عليك كالأبوين أو الأخ أو الأخت أو القريب، فلا شك أن طلب الانتقام في هذه المقامات أسوأ من غيرها. وكذلك قالوا ممن لا ينتقم من كان خطأه عليك لأجل الدين، اجتهد في الدين في نصرة الدين فظلمك فتعذره بذلك. انظر، وأشار إلى هذا العلامة ابن سعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا أخطأ عليك نصرة لدين الله تبارك وتعالى فهذا من باب أولى أن لا تنتقم منه. فإن شكرته على اجتهاده وما حصل منه فلا شك أن هذا أعظم من مجرد عدم الانتقام، وأعظم من مجرد العفو، أن تشكره على اجتهاده الذي أوصله إلى ظلمك. ولا شك أن المعاملة إن كانت بهذه الحال سيلين قلبه وربما يعتذر إليك، لكن تنتقم لنفسك فيوكلك الله جل وعلا إلى نفسك. نعم.
ثم قال رحمه الله التاسع، إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر، وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل
بدل من الصبر من البذل
من البذل
بذل
أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل
بذل بدل هكذا طيب لا بس
أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه
يعني في بعض النسخ بذل من الصبر. طيب هذه المسألة التاسعة فيما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عمن يصاب في أذى في عرضه أو في ماله سواء كان في أمر الدين أو في غير أمر الدين، لكن هنا يحدد ذلك إذا ما أوذيت بسبب دينك، إذا ما أوذيت بسبب دينك وتمسكك بشرعك. قال وجب عليه من الصبر، الله جل وعلا ذكر هذا في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء جاء الصبر بعد الحق لأن صاحب الحق لا بد أن يتعرض لشيء من التنغيص والمتاعب والتكدير، فإذا لا بد أن يستصحب مع دعوته إلى الحق الصبر. وتقدم معنا أن الصبر مع العبد في جميع أحواله، فالذي لا يتمكن ولا يستطيع صبرا فلا يدعو إلى الله، الذي لا يتحمل هذا لا يمكن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا عن الرجل ممن قبلنا من ينشر بالمناشير، وسبق معنا أن النبي من الأنبياء يضربه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في هذا النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا بد من الصبر، وأعظم الصبر أن تصبر في أمر دينك، ليس في أمر مالك ولا في أمر عرضك، تصبر على أمر الدين. فيقول رحمه الله قال ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، وإذا كان أجرك على الله تبارك وتعالى فلا تطلب الأجر من الناس، وإذا احتسبت الأجر عند رب العالمين تبارك وتعالى فلا شك أن الله جل وعلا يخلف عليك. ولذلك قال ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، يعني لا يضمنها الذي قتلهم، لكن أن الله جل وعلا اشترى أنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال رحمه الله قال فالثمن على الله لا على الخلق. وكذلك من أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى بسبب دعوته فيحتسب الأجر من الله، والله ذو الفضل العظيم. قال فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، إذا طلب الثمن من الخلق ولم يطلبه من رب العالمين، لم يطلب الأجر من الله، لم يكن له أجر. ولذلك قاعدة يذكرها لنا شيخ الإسلام: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وهذه شواهدها في القرآن كثير. من ذلك قول الله جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن إخلاف الله جل وعلا للعبد ما ذكره في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال أهل العلم من إخلاف الله جل وعلا لهذا الشهيد الذي قدم نفسه لله تبارك وتعالى أنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، والحديث صححه الألباني. هذا من إخلاف الله له، قدم روحه لله تبارك وتعالى فكافأه الله جل وعلا في الدنيا مع ما له في الآخرة، كما جاء في الحديث أن للشهيد 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. هذا من إخلاف الله تبارك وتعالى لمن قدم نفسه لله تبارك وتعالى. قال: وإن كان قد أوذي على معصية، أوذي ليس لأبل الله تبارك وتعالى لكن لمخالفة منه هو، فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها، وذلك طبعا بالاستغفار وبالتوبة وبالإنابة إلى الله جل وعلا وبمحاسبة النفس. قال: ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، لأنك إنما أوذيت بسبب ذنبك وتقصيرك. وهذا حال العبد، أنه ينظر في حاله فلا ينشغل باللوم على من آذاه، وينظر في تقصيره، ما الأمر الذي جعل هؤلاء يسلطون عليك؟ لماذا سلط الله من الخلق عليك؟ أي الذنوب؟ لكن نحن مشكلتنا أننا نعد الحسنات ولا نعد السيئات. الواحد يخطئ وتتراكم عليه الأخطاء ولا يعرف، حتى صرنا لا نعرف ما هي الذنوب التي واقعناها، حتى إذا جئت تتوب إلى الله تنسى ذنوبك، هذه من المصائب. وكان السلف ربما يتذكر ذنبا قبل 20 سنة، قال: حرمت قيام الليل لذنب قبل 20 سنة، يعدون ذنوبهم. قال: وإن كان قد أوذي على حظ، أي من أمور الدنيا، فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. هذا مثال، إذا كان هذا يريد أن يكسب مالا ويريد أن ينام في بيته لا يصبر على العمل، هذا لن ينال شيء. وكذلك من لم يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى من الصيام ومن الصلاة ومن صلة الرحم وعموم الواجبات، فكيف يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى؟ قال: وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. نعم. أو بذل. نعم.
ثم قال رحمه الله: العاشر، أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين.
الأمر العاشر: إذا صبر فليشهد معية الله له. ومعية الله على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. معية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والمحبة للعبد، وهذه لأهل الإيمان. إن الله مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين. فإذا شهد هذا الأمر وهو معية الله تبارك وتعالى له، فلا شك أنه سيكون من أعظم العون له على الصبر. والله جل وعلا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فيستشهد محبة الله جل وعلا له في هذا البلاء، ويشهد محبة الله له في هذا البلاء، ويشهد أن الله جل وعلا معه يعينه وإن ابتلاه. فابتلاء الله جل وعلا للعبد ليس دليل كرهه، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى العبد على قدر دينه. إذا كان في دينه قوة تعرض للبلاء الأشد، وإن كان في قلبه أو في إيمانه ضعف كان دون ذلك، فيبتلى العبد على قدر دينه، يبتلى في نفسه بالمرض، يبتلى في زوجه، يبتلى في ولده، فيصبر ويعلم أن الله جل وعلا اصطفاه لهذا البلاء دون غيره، فينقاد لحكمة الله تبارك وتعالى، ويستسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره الذي اختاره له. نعم.
ثم قال رحمه الله: الحادي عشر، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
الحادي عشر، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، وقد تقدم معنا الكلام عن ما معنى أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. قال: فلا يبدل من إيمانه، أو قال: فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. وهذا أمر قد تقدم، وأن العبد إذا صبر فوفقه الله جل وعلا للصبر، فقد وفقه لنعمة عظيمة تستحق شكرا من الله. إذا وفقك الله للصبر قد وفقك لنعمة عظيمة، فهذه النعمة يستحق الله جل وعلا عليها الشكر. فإذا شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة الصبر، فقد وفقك أيضا لنعمة أخرى، وهي نعمة شكره على النعم. فلا زال العبد يشكر الله جل وعلا على نعمة الشكر، وهو أمر لا يحد، أمر لا يحد. إذا وفقك الله لنعمة فشكرته عليها، فقد وفقك لنعمة عظيمة يستحق عليها شكرا. وهكذا العبد بين نعمة يشكر الله جل وعلا عليها، وبين ابتلاء يصبر عليه، وبين ذنب إن أحدثه يستغفر. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثاني عشر، أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه.
هذه المسألة الثانية عشر، أن يشهد أن صبر حكمه منه على نفسه، وقهره لها وغلبته لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه. قلنا الأنفس ثلاثة: فنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ونفس لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه التي تلوم صاحبها على التقصير. ونفس مطمئنة، وهذه النفس هي التي صاحبها على فعل الأوامر واجتناب النواهي وفعل المستحبات وترك المكروهات. والناس مع هذه الأنفس على قسمين: فمنهم من أخذ بزمام نفسه فانقادت له، ومنهم من قادته نفسه إلى مهاوي الردى وإلى الهلاك، فكان عبدا لنفسه، كان عبدا لنفسه. وقد جاء في الحديث إطلاق لفظ العبد على ما يجر الإنسان إلى الخطأ والخلاف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. لماذا؟ لأنه كان هذا الأمر وهو من المال متحكم فيه. فدائما ينبغي على الإنسان أن يكون سيد نفسه لا عبدا لها، وقائدا لها لا مقودا لها، ومتحكما فيها لا متحكما فيه. النفس تدعوك إلى المعصية تستجيب لها، هي تقودك، لكن إذا دعتك إلى ترك الطاعة فأخذت بزمامها، وإذا دعتك إلى فعل المعصية فأخذت بزمامها وأجبرتها على ترك المناهي وعلى فعل الواجبات. كنت في هذه الحال ممن جاهد نفسه، ومجاهدة النفس يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو الكافر. ولذلك تجد أن من يقاتل العدو كثير من الناس، لكن ربما هذا الذي يقاتل العدو ما استطاع أن يجاهد نفسه على ترك محرم، وهو قادر على أن يجاهد المعتدي. مجاهدة النفس أمرها عظيم. فذكر هنا قال: فلو لم يكن له أو فلم لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه وشيطانه. وقد تقدم معنا أن عدو الإنسان اثنان: شيطانه ونفسه، شيطانه ونفسه. قال: فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، فيفرح ويقوى ويطرد العدو منه، فلا يستطيع الشيطان أن يؤزه بشيء ولا نفسه تتأمر عليه بشيء، بل تكون منقادة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه.
ثم قال الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فإن الله جل وعلا وكيل من صبر. لا بد من التفريق بين أن ينتقم الإنسان لنفسه أو أن ينتصر لأمر الله جل وعلا. وإذا صبر الإنسان وامتثل أمر الله جل وعلا في الصبر والعفو فقد انتصر لدين الله ولم ينتصر لنفسه، وأحال أمره إلى الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا إما أن يعظم له في الأجر، وهذا لا شك حاصل له إن عفا، ويتولى سبحانه وتعالى الظالم له. ولا شك أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الخلق، وهو مقدر الأقدار، ونواصي الخلق بيده، يفعل فيهم جل وعلا ما شاء سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أحال العبد الأمر إلى ربه تبارك وتعالى وصبر فإن الله جل وعلا وكيله. قال: ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله الله جل وعلا إلى نفسه، وتقدم معنا هذا. ثم قال: فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، قبل أن تنظر إلى الخلق وتنتقم انظر إلى نفسك، ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها. فإن النفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى غزو وإلى قهر حتى تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو مقدر الأقدار وقادر على أن ينصرك على من ظلمك، فلا تتكل على نفسك الضعيفة، واجعل الأمر بيد القوي سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الأمر الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته. قد يحصل هذا الأمر وقد لا يندم. فإن ندم من ظلمك حين رآك صبرت عليه، فحصل لك هنا من المصالح الشيء الكثير، أجر العفو، ثم هذا الذي كان عدوا لك صار حميما قريبا، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداء وكأنه ولي حميم، بسبب عفوك وصبرك تآلفت معه. إن لم يحصل منه أنه ندم، والندم على الفعل يقتضي ثلاثة أمور كما يقول العلماء، الإنسان إذا ندم على شيء فإنه يقتضي أولا اعتقاد قبح الشيء الذي فعله، فمن لم يعتقد قبح الشيء الذي فعله ما حقق الندم، أن يعتقد قبح الشيء الذي فعله، وأن يبغض هذا الشيء، وأن يقع في القلب كراهته وعدم العود إليه، يقع في القلب كراهته إذا ندم على الشيء. هذا الذي ظلمك فصبرت وعفوت ولم يحصل منه أنه ندم، كنت قد حققت ثلاثة مصالح عظيمة. أما المصلحة الأولى فإنك امتثلت لأمر ربك بالدفع بالتي هي أحسن، وأما المصلحة الثانية فقد أرحت نفسك من هم الانتقام، وأما المصلحة الثالثة فقد كان لك عذر عند الناس الذين علموا ظلمه لك وعلموا عفوك عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله الخامس عشر: قال: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
هذا من بديع كلامه رحمه الله. الإنسان ربما لو قابل الإساءة بالانتقام لأدى ذلك إلى زيادة العدوان من ظالمه، وزيادة تعديه عليه بما لا يستطيع أن يدفعه بعد ذلك بالانتقام، ولو عفى في أول الأمر وأصلح لكان خيرا له، لكنه لما اعتمد على نفسه فأراد أن ينتقم لها فقابله هذا الظالم بأذى أعظم، لم يستطع بعد ذلك على دفع هذا الأذى، وبهذا الانتقام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذهبت نفوس ربما آذاك أذية، فلما جئت تنتقم منه قتلك، فكان الأذى الثاني أعظم من الأول، وربما ذهبت رئاسات وذهبت دول وأموال وممالك، ولو أن العبد عفا لكان خيرا له، كسب الأجر من ربه وأحال الأمر إلى خالقه. ولذلك جاء في النصوص الكثيرة الأمر بالعفو والحث عليه، فمن عفا وأصلح وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، أفضل أخلاق المؤمنين العفو، لا تستسلم لنفسك الأمارة التي تقول لك لا تعفو حتى لا يظنوا أنك ضعيف، اقهرها بعفوك عنهم وبمسامحتك لهم واستصحب معك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم، قبل ذلك قول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقال كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، قال: وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، وهذا الحال عند كثير من الناس، من ربما إذا لم يسامح وأصر على الانتقام جاءه من البلاء أعظم من البلاء الأول الذي كان بمقدوره الصبر عليه، فجاءه بلاء آخر لا يستطيع أن يصبر عليه وكان في عافية. والأصل الصبر والعفو للانتقام. نعم.
ثم قال رحمه الله السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة.
من هذا الذي يستطيع أن ينتقم بقدر مظلمته؟ بقدر مظلمته يصعب هذا على النفس، يصعب. فإذا شجك أحدهم بلوح خشب ربما أخذت حديدا فقتلته، فزدت في كنت مظلوما فصرت ظالما معتديا، ولو عفوت ونلت الأجر واحتسبت الأمر عند ربك كان خيرا لك. فالناس في حال الانتقام منهم من ينتقم على قدر حاجته، وهذا نادر ما يوفق له العبد، ومنهم من ينتقم فوق قدر حاجته فكان مظلوما فصار ظالما معتديا، ومنهم من يعفو، وهذا خير هذه المراتب، خير هذه المراتب. ولا شك أن اللذة التي يجدها العبد في العفو أوفى من الانتقام، ولذلك ربما تنتقم من الجاهل الذي أنت خفت الله جل وعلا فيه فأخذت مظلمتك أو بقدر مظلمتك فتعدى عليك وزاد في قهره لك. فلا شك أن الإنسان يلجأ إلى العفو والصبر فيسلم من ذلك كله. نعم.
ثم قال رحمه الله السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته.
قلنا من قبل أن العبد إذا ظلم فاحتسب الأمر عند الله تبارك وتعالى كان نتيجة ذلك أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه أو أن يرفع له الدرجة، فإن انتقم لنفسه لم يكن له في رفعة الدرجة ولم يكن له من الأجر ولا في تكفير السيئات، لأنه أحال أمر الانتقام إلى نفسه فلم يكن له في هذه المصالح كلها، وذلك أنه استعجل استيفاء الحق، فلا يجتمع الانتقام مع حصول الأجر، لا يجتمع الانتقام مع حصول الأجر. وفي العفو إحسان، ولذلك الله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي هذا هو أهل الأهل أو هذا هو حال أهل الإحسان، إن عفوت كنت مستحقا لمحبة الله جل وعلا لك ولإحسانه عليك بالعفو وزيادة الأجر وتكفير السيئات. نعم.
ثم قال رحمه الله الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكته فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده.
قال: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، لأن هذا استعان بالله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فكان له من الله جل وعلا المعين والمسدد. وهنا أمر كما ذكرنا قبل لا بد منه، وهو أن يكون العفو معه إصلاح. قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان عفو ليس منه إصلاح بل فيه إفساد، فلا شك أن العفو هنا لا يكون مطلوبا ولا يحقق مقصودا، بل يكون المحاسبة له أعظم من قضية العفو. تقدم معنا الكلام عن أن هذا من تكررت منه الإساءة ولم يستفد من حلم الناس عليه ولا من إحسانهم إليه بالعفو، فلا شك أن هذا العقوبة في حقه أعظم وأفضل من العفو، وأن العفو هنا قد يضره أكثر. العفو هنا قد يضره أكثر، فتكون سببا في الضرر به إذا عفوت عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسع عشر، أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.
نعم، أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه، لأن هذا حقق أمر الله تبارك وتعالى، وهذا لم يحقق أمر الله، هذا خالف أمر الله فظلم، وهذا حقق أمر الله فعفى، فكانت منزلته في الدنيا أفضل من هذا، وفي الآخرة له من الأجر، وهذا عليه من الإثم. فلا شك أن منزلة العافي أعظم بلا شك من منزلة الظالم، ويرى الظالم هذا إن كان له قلب، إن كان له مراقبة لله جل وعلا رأى ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: العشرون، أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. والأصل الثاني الشكر، وهو العمل بطاعة الله.
قال العشرون: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة، وقاعدة جاءت فيها بعض الآثار أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من توفيق الله جل وعلا للعبد أنه إذا فعل الحسنة أنه يوفقه للحسنات، والصبر حسنة، والعفو حسنة، واحتساب الأجر حسنة، فلا شك أن من فعل هذا وفق لحسنات عظيمة. واستدل بعضهم على هذه القاعدة بقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وبما جاء في الحديث: ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا حاله الصدق، كلما صدق وفقه الله جل وعلا لمزيد من الصدق، وهذا العبد يجده في نفسه إذا تمسك بطاعة رأى أن الله جل وعلا فتح له من أبواب الطاعات الشيء الكثير، وكلما استمر على خير فتح الله له أبواب الخير. فإذا علم أن في صبره على غيره احتساب لحصول حسنات أخرى، ونظر إلى فتح أبواب خير أخرى، فلا شك أنه سيفضل أمر العفو ويأخذ بأمر الصبر، ولن يلتجئ إلى أمر الانتقام. قال: كما أن عاقبة السيئة سيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية. قد يبتليك الله جل وعلا بشخص يظلمك فيكون سببا لدخولك الجنة، يكون سبب لدخولك الجنة، عندك تقصير في العمل وعندك تهاون، لكن ابتلاك الله جل وعلا بمن يؤذيك فالتجأت إلى الله، فكان هذا الالتجاء سبب لدخولك الجنة، وتركت الانتقام، فكان هذا الابتلاء من هذا الشخص الذي قاد الله جل وعلا على يديه البلاء وقدر على يديه البلاء نعمة من الله ساقها إليك، ومنة من الله تفضل بها عليك، فصار هذا البلاء في حقك نعمة، وصارت هذه السيئة التي تنظر إليها أنها سيئة صارت في حقك حسنات، وأعطاك الله جل وعلا بسبب ذلك من الأجر الشيء الكثير. قال بعد ذلك: والأصل الثاني الشكر، أي عندما تكلم عن أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. قال والأصل الثاني الشكر وهو العمل بطاعة الله جل وعلا. والشكر يكون بأمور ثلاثة: يكون بالقلب باعتقاد أن المنعم هو الله تبارك وتعالى، ويكون بالعمل بالجوارح بمقتضى هذه النعم التي وهبه الله جل وعلا إياها، ويكون كذلك بالشكر باللسان. وبينه وبين حمد الله تبارك وتعالى عموم وخصوص، فالحمد أعم من حيث أن الحمد يكون على الإنعام وعلى غيره، وأما الشكر فيكون على الإنعام فقط. ويكون الشكر أعم من حيث متعلقه، فإن متعلق الشكر هو اللسان والقلب والجوارح، ومتعلق الحمد هو اللسان والقلب. وقال أهل العلم تحقق الشكر لله تبارك وتعالى مبناه على خمسة أمور: أما الأمر الأول فخضوعه للمشكور هو الله جل وعلا، وأما الأمر الثاني فحبه لله الذي وهب له النعم، وأما الأمر الثالث فاعترافه بنعم الله عليه، وأما الأمر الرابع فثناؤه على الله، وأما الأمر الخامس أن لا يستعمل هذا الإنعام فيما يكرهه ربه وفيما يمنعه عنه ربه وخالقه تبارك وتعالى. هذا ختام هذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لنا، وأن يجعلها لنا في موازين الحسنات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعل ما قدمنا جميعا من متكلم أو سامعين أو منصتين أو حاضرين أن يجعلها لنا حسنات، وأن يبارك لنا فيها سبحانه وتعالى. ووصية في مثل هذا المقام وهو أمر الصبر ودراستنا عن الصبر، أن نحتسب هذا الأمر وأن نجعل هذه المجالس تطبيقا عملي في حياتنا، لا أن يكون حظنا من هذه المجالس مجرد الحضور والتقييد، فليس هذا مقصود العلم. مقصود العلم العمل به، فإني قد رأيت أن كثيرا من المشاكل الأسرية والنزاعات بين الشركاء وبين الآباء والأبناء والأمهات والأبناء والأزواج والزوجات سببها عدم الصبر، فلا بد أن نجعل مثل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن تكون عونا لنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نحقق الصبر في معاملاتنا مع الخلق وفي تعبدنا قبل ذلك لله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يتجاوز عني فيما حصل من تقصير أو خلل أو سهو أو غفلة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر وجزيل الثواب والحسنات لمن كان سببا في مثل هذه المجالس، ابتداء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ثم لمركز رياض الصالحين والقائمين عليه وعلى رأسهم الوالد الكريم خليفة بن ضعن وفقه الله، وأبناؤه الكرام البررة به. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خيرا، وأن يجزي من حضر ومن استمع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.